الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى بعض الأبواب المتعلقة بولي الأمر وطاعته، أتبع ذلك بباب النهي عن سؤال الإمارة واختيار، أو قال واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. فالمسلم الأصل أن يبتعد عن هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في الأحاديث نهى عن طلب الإمارة، ويدخل في هذا الإمارة الكبرى من الحكم والإمارة الخاصة الصغرى من أن يكون مسؤولاً أو مديراً أو قاضياً، ابتداءً لا يعرض نفسه لهذا أو يطلبه. الأصل أن يختار ترك ذلك، لكن بشرط إذا لم يتعين عليه. الأصل أن هذه الوظائف من فروض الكفاية، إن قام بها البعض سقط الواجب عن الباقين، لكن إذا لم يكن هناك من يصلح عندما يتولى هذه الوظائف، بل تعرف مثلا أن هذا المنصب إذا ترك سيتولاه من يفسد في هذه الوظيفة، وتعرف من نفسك أنك لا تريد الدنيا بذلك ولا تريد ظلما، وإنما تريد أن تعدل بين الناس وأن تعطي كل ذي حق حقه، فهنا قد يتعين على الإنسان إذا كان مؤهلا لذلك أن يدخل في هذه الإمارة أو في هذه الولاية، أو تدعو حاجة إليه. يعني قد ما يتعين لكن يكون هناك حاجة ماسة، يكون هو المتأهل لذلك والأفضل إذا تولى هذه الإمارة أو هذا المنصب، فلا بأس أن يطلبه إذا كان هناك حاجة أو تعين ذلك كما قال النووي رحمه الله تعالى. وقد يدل على هذا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام عندما اصطفاه الملك لنفسه، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. يعني أراد الملك أن يمكنه في دولته ابتداء، فيوسف عليه الصلاة والسلام هنا ما قال لا أنا لو تسمح لي وأنا أريد أن أكون رجلا في خاصة نفسي أعبد الله، لا قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أما كيف طلب منصبا عظيما و في ذلك الوقت منصبا حساسا، لأنه يعلم أن الناس ستصيبهم مجاعة، وإذا تولى هذا المنصب من لا يعدل بين الناس وما لا يحسن في توزيع الأرزاق فسيجر فسادا على العباد والبلاد، وهذا المنصب يحتاج إلى أمانة وعلم. ولهذا قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهذا يعني يدخل في هذا الباب والله أعلم، وإلا فالأصل ترك ذلك والله أعلم. قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالله تعالى يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، ومن ذلك أن يستشرف للإمارة والولاية، فهذا من العلو في الأرض. قال نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، إذا كان يريدها من قلبه ويطلبها ويسعى وراءها فهذا في الغالب ما يريدها إلا لدنيا، بخلاف الذي تأتيه الإمارة وهو لا يطلبها. فقال للذين لا يريدون علوا في الأرض، يدخل في العلو في الأرض أنواع كثيرة من حب الدنيا والاستعلاء فيها، من حب الشهرة والسمعة من الرياء والغرور بالنفس، كل هذا يدخل في العلو في الأرض. ثم قال ولا فسادا، يعني بعض الناس قد لا يهتم بموضوع السمعة والشهرة، ما يريد هذا، وإنما يريد أن يفسد والعياذ بالله بمعصية الله وبالشهوات والملذات، ولا هذا سينفعه ولا هذا سينفعه. غدا سيقول ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. عندما تتفكر في مقاصد الناس اليوم في الدنيا ما تخرج عن هذين المقصدين. بعض الناس يريد علوا ملكا جاها شهرة سمعة، ولا يهم أن يتمتع، متعته متعة معنوية بالاستعلاء في الأرض. ومن الناس من لا يهمه هذا، وإنما يريد أن يتمتع المتعة الحسية، فبحب المال، حب النساء، حب الشهوات، وينغمس في المعاصي والمحرمات. فالله تعالى يقول الدار الآخرة لمن؟ قال الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وبهذا يحقق المسلم تقوى الله، ولهذا قال والعاقبة للمتقين الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قال وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن، قال يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. فإذا تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينادي عبد الرحمن بن سمرة باسمه ويعينه يا عبد الرحمن بن سمرة، وهذا فيه تنبيه إلى أن هذا أمر عظيم، أنك لا تنادي الإنسان باسمه واسم أبيه إلا لأمر عظيم. قال لا تسأل الإمارة، فنعلم من هذا أنه لا يجوز ابتداء أن يستشرف الإنسان لطلب الولاية والمسؤولية، لا تسأل الإمارة. ثم كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب في ذلك، عن الحقيقة، وهذه حقيقة قد لا يدركها الإنسان من نفسه. يقول فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. إن أعطيتها عن غير مسألة، الإنسان إذا ما كان يريدها ولا يسألها بل يعرض عنها ثم ألزم بها، فهذا في الغالب ما أعرض عنها إلا لأنه يخاف الله وما يريد العلو في الأرض، زاهد في الإمارة، فإذا حصلت له مع إعراضه عنها هذا يدل على صدقه وخوفه من الله، فالله يعينه. فقال أعنت عليها. وبالعكس قال وإن أعطيتها عن مسألة، الذي يسأل الإمارة ويجري خلفها ويلهث يعني لطلبها، فهذا في الغالب يدل على أنه يريد دنيا، يريد مصلحة دنيوية، وإلا لماذا يعرض نفسه لهذه المسؤولية الكبرى؟ أنت مسؤول عن كل فرد تحتك فيما يتعلق بهذا العمل. فإذا قال وإن أعطيت عن مسألة وكلت إليها، يكلك الله إلى نفسك، من وكل إلى نفسه فقد وكل إلى ضعف وعجز وفقر، لأن الإنسان فقير، وتدخل الأطماع بعد ذلك، وربما لا يبالي بإقامة حكم الله في الإمارة والعدل بين من تحته، وربما يتخذها لأجل الملك والجاه والدنيا فيضيع دنياه وآخرته. وهذا يشبه ما جاء أيضا في طلب المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءك من هذا المال وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. سبحان الله، هذه قاعدة في أخذ أمور الدنيا، إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. كذلك إذا جاءك هذا المال وأنت غير مستشرف له ولا سائل فخذه، لأن في الغالب أن الإنسان ما يريد بهذا المتاع، بهذا المال، بهذه الإمارة الدنيا إذا كان حاله كذلك. وهذا من لطيف أثر التوحيد في حياة العبد، أن الإنسان إذا أخلص لله وما يريد دنيا ولا يريد أن يسأل مالا ولا إمارة، فالله تعالى يبارك له بسبب إخلاصه غير مستشرف ولا طالب، فالله تعالى يعينه ويبارك له. وإذا التفت قلبه إلى المال قال وما لا فلا تتبعه نفسك، يعني إذا ما كان إذا كان في القلب استشراف وحب للمال فلا تتبعه نفسك، فلا يبارك الله لك فيه. ثم الأمير قد يحتاج إلى الحلف أو من يحلف عنده، فناسب أن يذكر هذا الحكم. قال وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. لا كما يظن بعض الناس، قل أنا حالف أني ما أزور فلانا وحالف أني ما أكلم فلانا، لا هذا ما يجوز، بل تكفر عن يمينك وتزور فلانا وتعطي فلانا. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتصلحوا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. فإذا لا يجعل إنسان اليمين حاجزا ومانعا من عمل الخير، وسواء كان كفر أولا ثم أتى الذي هو خير أو أتى الذي هو خير ثم كفر عن يمينه، فهذا جائز وهذا جائز كما في بعض الروايات. ثم قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. هذا أبو ذر الصحابي الجليل، تأمل، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أحوال أصحابه، ومن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضع الإنسان المناسب في المكان المناسب كما يقولون، فيختار بعض أصحابه للإمارة، يختار بعضهم للراية في الحرب، يختار بعضهم لجمع الصدقات، يختار بعضهم للدعوة إلى الله. وهنا يقول لأبي ذر إني أراك ضعيفا، يعني يعلم أن أبا ذر ليس من شأنه أن يتحمل المسؤوليات بين الناس وفي الأموال، لأن أبا ذر كان شديد الزهد في الدنيا، وكان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من مذهبه أن الذي يجمع مالا فوق حاجته يكون حراما عليه حتى لو كان يؤدي زكاته. هذا فهم له وإن كان غير صحيح، خالفه فيه الصحابة، لكن هكذا كان، فكان ما يطيق أن يعيش مع الناس، يرى أن الناس كلهم يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم، تنطبق عليهم هذه الآية. حتى عاش وحيدا في الربذة بالقرب من المدينة، وأذن له عثمان أن يخرج إليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم شخصيته وأنه لا يتحمل مثل هذه المسؤوليات. هذا معنى الضعف هنا، ليس ضعف الإيمان. قال وإني أحب لك ما أحب لنفسي، هذا تمام النصح، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. ثم نصحه قال لا تأمرن على اثنين، حتى لو كان اثنين لا تكن أميرا عليهما. قال ولا تولين مال يتيم، لأن مال اليتيم ينبغي أن يحفظ وينمى، حتى إذا كانت المصلحة أن يتاجر فيه ينميه حتى لا تأكله الزكاة. لكن أبو ذر ما يفعل مثل هذا، هو غلب عليه حب الآخرة والزهد في الدنيا زهدا عظيما حتى لا يبقي شيئا زائدا عن الحاجة، هكذا يرى أن يعيش الناس الدنيا. فما يمكن أن يتولى مال يتيم وهو يعتقد مثل هذا. فلذلك نصحه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فنهاه عن أن يكون أميرا حتى على اثنين. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ ربما رأى في ذلك خيرا أو أجرا، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال، يعني وضع يديه على منكبي أو بيده على منكبي، بيد نعم يد واحدة، قال فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف. وشوف كيف هذه الحركة لها أثر على نفس المتعلم، كلما كان المعلم قريبا من المتعلم، بل تحضن ولدك إذا أردت أن تنصحه تضع يدك على بدنه، هذا يؤثر جدا في النصيحة. قال فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. إذن حذره النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون أميرا أو عاملا على جمع صدقة مثلا، أو واليا على منطقة. قال وإنها أمانة، فتكون مستأمنا على ما تحتك. قال وإنها يوم القيامة خزي وندامة، يعني فضيحة لمن لم يقم بها ويتجعله يندم، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وهذا يحتاج إلى قوة وأمانة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا ذر غير مؤهل لهذا، وليس هذا بعيب. الله تعالى وزع على الناس القدرات والمواهب والطاقات، وكل ميسر لما خلق له. ويعني والله تعالى يقول وجعلنا، أو قال وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، يعني يخلف بعضكم بعضا، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. كل مبتلى بما آتاه الله من علم، من قدرة، من مواهب. كيف تستعمل ما آتاك الله؟ هل تستعمله في طاعة الله، في خدمة دينك، أو أنك تستعمله في الدنيا والشهوات؟ ليبلوكم فيما آتاكم، جعل هذا طبيبا، هذا مهندسا، هذا مزارعا، هذا تاجرا، هذا عالما. والأتقى هو الأفضل عند الله، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري. وهذا تراه في الواقع الآن، الناس يتنافسون على الإمارة والإدارة، وكل واحد يقدم سيرته الذاتية ومؤهلاته حتى يترقى ويكون مديرا. كل واحد يريد أن يكون مديرا في عمله وأن يصل أعلى المراتب في عمله. وهذا كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة. أن هذا من طبيعة الإنسان، يحب العلو في الأرض، يحب أن يشار إليه بالبنان. قال وستكون ندامة يوم القيامة، هذه الإمارة التي تحرص عليها ستكون ندامة يوم القيامة، ستندم على ذلك. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يحرص على الإمارة في الغالب إنما يريد دنيا، فإذا تمكن منها استعملها في رغباته، في ما يحب من دنياه، فلا يقيم فيها أمر الله تعالى وما يحب الله، فربما يظلم غيره، ربما لا يوفي حق من تحته من الناس، أو ما يعاملهم بذلك العدل أو بالرحمة، أو يقصر في حقوقهم. فما تدري سبحان الله، يعني هذا يحتاج إلى متابعة ورعاية، ويحتاج إلى قوة وأمانة. أنت الآن مسؤول، أنت وضعت نفسك في هذه المسؤولية، مسؤول عن كل من تحتك، هذا المدير، أسأل الله أن يعينهم. الأمر ليس بالسهل، يمكن فلان ما حصل حقه، وربما يعني ما سألت أو ما ألقيت بالا لهذا، وهو يعني حمل في صدر شيئا، استحى أن يكلم المدير، فتكون مسؤولا عنه في النهاية، وإلا لماذا توليت هذا المنصب؟ حتى ترتاح وتجلس على المكتب ثم تخدم؟ لا، بالعكس، هذا أشق ما يكون. فعلى كل مسؤول أو مدير أن يتقي الله في رعيته، في من تحته، وأن يخلص في وظيفته وأن يتقنها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فتؤدي الأمانة التي عليك، وتحرص على أن توصل الحق لمن تحتك، وأن تكون رحيما كريما رفيقا برعيتك، حتى يرفق الله تعالى بك، وإلا ستندم يوم القيامة. قال: وستكون ندامة يوم القيامة، لأن أغلب من يتولى هذه المسؤولات يقصر. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. وبذلك ختم النووي رحمه الله تعالى هذا الباب، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.